السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الخطر الإيراني. حقوق الإنسان كلمة يتغنى بها الكثيرون. من يتغنون بحقوق الإنسان يحققون هذا المعنى إذا أرادوا، وينفونه في آونة أخرى إذا تقاطعت المصالح. إذن الذين ينادون بحقوق الإنسان في البحرين، ما هي أهدافهم؟ وهل في ذات الوقت يحققون معنى حقوق الإنسان في بلدانهم أو في أماكن أخرى؟ أسئلة نطرحها في هذه الحلقة، والتي تدور حول جلسة جنيف وتبعاتها على البحرين. وأسعد كثيرا أن أكون وإياكم ضيوفا على المفكر والكاتب الصحفي والمحلل السياسي والاستراتيجي الأستاذ مشعل النامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. بداية نلقي الضوء على منظمات حقوق الإنسان، كيف تعمل هذه المنظمات ومن يدعم المنظمات الحقوقية؟
نعم، في الحقيقة أنشئت منظمات حقوق الإنسان ككلمة حق أريد بها باطل، حيث تم توجيهها على الدول الضعيفة التي يراد ابتزازها. أنا لما كنت أدرس العلوم السياسية، وكان درسنا دكتور الله يذكره بالخير مادة حقوق الإنسان، فأول محاضرة يعني لا أنساها قال: بعيدا عن المنهج المقرر أن ندرسه، فإن منظمات حقوق الإنسان إنما وضعت لأجل الابتزاز، ولأجل ابتزاز دولنا تحديدا، دول المنطقة. فنرى أن أكبر جرائم حقوق الإنسان ترتكب في غوانتانامو على سبيل المثال. الآن يقبع في سجون غوانتانامو كويتيان اثنين، سأتحدث عن الكويتيين تحديدا لأنني مطلع على قضاياهم. قررت الحكومة الأمريكية محاسبة السجناء في أو تصنيف السجناء في غوانتانامو إلى 5 أصناف. سنعني بالكويتيين فقط، صنفوا بأنهم سيقبعون بالسجن في غوانتانامو مدى الحياة، ولن يخضعوا لأي محاكمة سواء في أمريكا أو خارج أمريكا. عندما سأل أهالي السجناء ومحامو السجناء عن سبب ذلك، قالوا أننا لو أحلناهم إلى المحكمة فسيحصلوا على البراءة، لأننا لا نملك أي إدانة لهم. إذا كنتم لا تملكون أي إدانة لهم، لماذا تسجنونهم؟ وبأي حق تسجنون يعني تأسرونهم مدى الحياة وتقررون أنهم مسجون مدى الحياة، بالرغم من أنكم تعترفون أنه لا يوجد أي ممسك عليهم؟ فهذه جريمة بحق حقوق الإنسان. كما أن السجناء في غوانتانامو يعني يفتقرون إلى أبسط حقوقهم، حيث أن الإضاءة لا تنطفئ عليهم يعني طوال مدة إقامتهم في السجن أو طوال مدة فترة اعتقالهم. تخيل أن هناك معتقلون منذ عام 2001 إلى اليوم 2012 11 سنة لم يرى الظلام قط. كما أن المعاملة السيئة التي يلاقونها، ويعني يكفي أنهم في سجون في جزيرة تابعة أو يعني لكوبا خارج الأراضي الأمريكية، هذه جريمة بحق حقوق الإنسان. كما أن التجار والمستثمرين الأمريكان يشترون أراضي على الحدود الأمريكية المكسيكية في داخل المكسيك، أراضي لا تبعد يعني أمتار قليلة، ولا يعني عشرات الأمتار وليس مئات الأمتار، يعني أراضي إذا وقف في الأرض الأمريكية يرى هذه المصانع. هذه المصانع يتم احتجاز الأطفال والنساء فيها لفترات طويلة وطويلة جدا لكي يعملوا يعني ينتجوا بعض المنتجات في هذه المصانع، ويخالفون شتى يعني ينتهكون انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان عبر معاملتهم السيئة لهؤلاء العمالة، حيث يعمل أطفال صغار جدا ويعمل نساء مرضى ويمنعون من الخروج ويحصلون على أقل الرعاية يعني الطبية والصحية اللازمة، ويعني مستوى المعيشة متدني جدا ولا يوجد أحد يحاسب هؤلاء. بينما إذا انتقلنا إلى الخليج نجد أن منظمات حقوق الإنسان تأتي إلى دولنا وتبتزها، تأتي إلى البحرين وتتحدث عن حريات لمن يثير الشغب في الشارع ولمن يهيج الناس وطالب بإعطائهم حرية. نرى أن منظمات حقوق الإنسان في مثلا في الإمارات أو تطالب الإمارات بأن تمنح المزيد من الحريات السياسية وأن تمارس المزيد من يعني من الديمقراطية، بينما نجدها أيضا في السعودية تتحدث عن حقوق المرأة وتتحدث عن يعني ضاربة بعرض الحائط الدين الإسلامي والتقاليد الإسلامية والعربية التي يعني تخص المجتمع السعودي. في الكويت ليس لدينا أي يعني لا يوجد في الكويت أي مشاكل مع مثلا الصحافة أو حقوق الرأي ما يتعلق بحريات الرأي، نعم، لكن نجدهم يأتون إلى ملف العمالة المنزلية خدم المنازل فيثيرونه فيتهمون الكويت بأنها تتاجر بالرقيق، بينما المتاجرة بالرقيق هي ما يفعله التجار الأمريكان في على حدود المكسيك. لذا فإن هذه المنظمات تبحث عن أي ملف وتجمع هذه الملفات وتستخدمها عند اللازم لابتزاز الدول. هذا هو باختصار عمل منظمات حقوق الإنسان.
إذا منظمات حقوق الإنسان كما تصنفها تعمل هذه الأعمال، لكن دعنا نقيم مقارنة بها الأمور. نستند إلى هذا النموذج ديفيد كاميرون رئيس بريطاني، لما حدثت بعض المظاهرات في الداخل البريطاني وضرب المتظاهرون قالوا لا حقوق الإنسان.
أزيد الكلام في السامة، مات 4 متظاهرين ضربا،
نعم،
بالضرب وليس بإطلاق النار. فحينما قيل لديفيد كاميرون أين حقوق الإنسان، قال حقوق الإنسان
تتوقف
عندما يتعلق الأمر بالأمن الوطني،
نعم،
والأمن القومي لبريطانيا، وهذا هو صحيح، لأن هذه الأمور بمثابة حرب داخلية يجب أن تتعامل معها أجهزة الدولة بكل حزم وصرامة. نجد أن منظمات حقوق الإنسان هذه إذا كنت قد عرجت للدول الغربية، فإن أول من أسس منظمات حقوق الإنسان في الدول العربية هم العرب القريبون من الغرب،
نعم،
والذين تجندهم السفارات أو تدعمهم السفارات الغربية أو تدعمهم منظمات غربية، هم أول من انتبه إلى هذا الأمر وأول من أسس هذه الأمور.
الداعمون هنا هم دول الغرب
بلا شك، الدعم في البداية،
نعم،
ثم دخلت الآن منظمات مدعومة من قبل إيران طبعا لتحقيق أجندة إيرانية، ومنظمات أخرى مدعومة من قبل إيران عبر الولايات المتحدة وعبر اللوبي الإيراني في أمريكا، وهو ما حصل في البحرين كثيرا.
هل يتوقف الأمر عند المنظمات الحقوقية أم يتعداه إلى الأحزاب السياسية أحيانا، إلى بعض منظمات الإغاثة للولوج إلى المجتمعات الإسلامية بشكل آخر؟ يعني لما نتكلم عن حقوق الإنسان أو محاولة الدخول إلى المجتمعات العربية ليس فقط عن طريق هذه المنظمات، لكن أيضا الحديث عن منظمات تأخذ أشكال أخرى.
نعم. العديد من المنظمات التي تأخذ أشكال أخرى تتدخل في الدول في دولنا،
نعم،
لكن أنا أتحدث عن منظمات تتدخل في دولنا لابتزاز الدول دوليا،
نعم،
وهذا ما حدث مع البحرين وهذا ما سنتحدث عنه في حلقة اليوم،
نعم،
أن المنظمات التي أنشئت في البحرين أريد منها أن تبتز البحرين وأريد منها أن تورط البحرين مع مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
طيب إذن الدعم الذي يصل إلى هذه المنظمات إلى أي مدى يؤثر على أجندات هذه المنظمات أو يوجه توجهات هذه المنظمات؟
بعض المنظمات أو معظم المنظمات التي تعمل حاليا موجهة بالكامل من قبل أطراف خارجية ومن قبل إيران تحديدا ولصالح أجندات الإيرانية،
نعم،
فلا أخفى على أحد أن المنظمات التي اشتكت على البحرين هي منظمات يعني التي الذين يديرونها شيعة وقلة منهم قلة جدا لا تذكر، يعني سنة يدورون في فلك هؤلاء الشيعة وسنة أو محسوبون على أهل السنة، لكن في الواقع هم من المدعومين سابقا من قبل الغرب الذين هم يسمون أنفسهم بالتيارات الليبرالية والتيارات المطالبة بالحريات. يعني هم أصلا كانوا مدعومون من قبل الغرب وهم من بدأوا بتأسيس هذه الجمعيات ثم أو منظمات، ثم دخل عليهم أتباع إيران واستغلوا هذا الأمر تقليدا لهؤلاء، ولأنهم رأوا أن هذا سلاح مجدي ونافع فوجهوه نحو دولنا ونحو البحرين تحديدا.
نعم، السؤال الآن يعني إذا طبقنا هذا الأمر على البحرين، البحرين نموذجا للتدخل عبر منظمات حقوقية، من يتدخل في البحرين الآن؟
استخل أتباع إيران في البحرين. الملف الذي أثير في مجلس الأمم، مجلس الأمن، في مجلس عفوا حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وهو موضوع حلقتنا اليوم، هو أثير بالكامل من قبل أتباع لإيران ومن قبل جماعة يعني الوفاق ومشيمع وهؤلاء الجماعة التابعون لإيران والمنفذون للأجندة الإيرانية، والذين أثاروا الشغب مؤخرا في البحرين هم الذين يتلقون طبعا دعم من إيران ويشاركون في هذا الأمر.
نعم، طيب يعني مدى اقتراب منظمات حقوق الإنسان من السياسة، الخلط بين حقوق الإنسان والسياسة، هل هذا الأمر مسموح؟ وإذا كان مسموحا، هل من الممكن أن تلعب هذه المنظمات دورا في توجيه سياسات الدول؟
نعم. في مجلس حقوق الإنسان عقدت بعض الندوات على هامش جلسة البحرين. فتحدثوا طبعا، دارت نقاشات وحوارات كثيرة، فعملت مداخلة وقلت أن البحرين أن على منظمات حقوق الإنسان أن تطهر العمل الحقوقي من التسييس ومن الأجندات السياسية، حيث أنه إذا وجد المدعو عبد الحميد دشتي باسم متواجد في جنيف وبمجلس حقوق الإنسان باسم جمعية منظمة
عبد الحميد دشتي،
نعم،
الكويتي،
نعم،
ليس البحريني،
نعم، باسم منظمة حقوق الإنسان، يتواجد عبد الحميد دشتي وهو أكبر وأشرس مدافع عن بشار الأسد، وهو الذي التقط بكل فخر صور مع أحمد نجاد، والآخر البحريني لا أذكر اسمه أو يعني محسوب على البحرينيين، التقطت له صوره وهو يقبل رأس نجاد، وهو ونجاد لا يخفى على أحد جرم نجاد وجرم النظام الإيراني. إذا كان هؤلاء يتحدثون باسم حقوق الإنسان ويدعمون أكبر منتهكي حقوق الإنسان في التاريخ الحالي على وجه الأرض، أكبر منتهك حقوق الإنسان هم سوريا وإيران، إذا كان واحد يدعم النظام الإيراني والآخر يدعم النظام السوري ويتحدثون باسم حقوق الإنسان، فعن أي حقوق الإنسان يتحدثون؟ يجب على البحرينيين شعبيا، وقلتها مرارا وتكرارا، أن يلتفتوا لهذا الأمر وأن يؤسسوا جمعيات حقوق الإنسان. أحد هذه الجمعيات مهمتها كشف أكاذيب وأباطيل هؤلاء، تلك الأكاذيب التي ينقلونها إلى المجتمع الدولي وتتسبب بتبعات على البحرين، منها ما التوصيات التي رفعها مجلس حقوق الإنسان التي هي محور حديثنا اليوم.
نعم، إذن حدثنا عن المنظمات الحقوقية في البحرين، ما هي توجهات هذه المنظمات، ما هي خارطة هذه المنظمات، ماذا تعمل؟
المنظمات الحقوقية في البحرين هي على ثلاثة يعني أنماط. النمط الأول إيراني بالكامل ويحقق مصالح إيران والأجندة الإيرانية، والنمط الثاني يعني كما قلنا هم قلة وليس لهم تأثير، لكن يعني استغلوا بشكل يعني للترويج إعلاميا أن ليس فقط الشيعة هم من يقفون ضد النظام، وهم مجموعة من الليبراليين يعني المدعومون من قبل السفارات الغربية. والفئة الثالثة من منظمات حقوق الإنسان هي فئة أنشئت حديثا أو حاولت العمل حديثا أو حاولت أن تتفاعل كرد فعل مع ما يفعله هؤلاء ضد البحرين، وهذا لم ولن يجدي، لأن الأعمال أو الحراك السياسي لا يجب أن يكون كرد فعل، بل يجب أن يكون مبادرات ومشروع متكامل له يعني يغطي كافة الجوانب وكافة الأمور المتعلقة بالقضية.
نعم، إذن هناك من يتحدث عن حل جمعية الوفاق. جمعية الوفاق البعض ينظر إلى حل هذه الجمعية على أنه أمر سيكون فاعلا في ضبط الإيقاع في البحرين، والآخرون يقولون أين حقوق الإنسان.
جمعية الوفاق لا يعني لا يغير في الواقع شيء، إن كانت جمعية رسمية أو غير رسمية.
نعم.
لأنها رسميا هي جمعية بحرينية وفعليا هي تابعة، هي يعني ميليشيا تابعة لإيران، فلا يغير بالأمر شيء إن كانت مسجلة أو ليست مسجلة.
نعم، هناك تقرير يعني ربما يجهز الآن، كيف ترى جمعية الوفاق ودورها؟
نعم، دور جمعية الوفاق حقيقة هو تنفيذ يعني كما جرت العادة الأجندة الإيرانية بصورة ناعمة.
نعم.
وبصورة مطالبات إنسانية وبصورة مطالبات بمملكة دستورية. بينما هناك جناح آخر الذي يتبع لحسن مشيمع هو يطالب ب يعني يطالب بخشونة وبعنف وبسقف أعلى من سقف جمعية الوفاق، حيث طالب المشيمع بجمهورية أو أعلن تشكيل جمهورية قيام جمهورية إسلامية في البحرين، بينما لم تعقب جمعية الوفاق والتابعون لجمعية الوفاق.
جمهورية إسلامية على غرار الجمهورية الإسلامية في إيران.
لا شك طبعا، لا ريب، وتابع لها. لكن لم يعلق الوفاقيون على هذا الأمر ولم يعترضوا، لأنه إذا حصل شيء على مكسب فإنهم مستفيدين، وإذا لم يحصل وتم قمعه وكذا يبقون هم على نفس الخط، يعني يكملون المسير.
نعم، إذن دعنا نشاهد هذا التقرير الذي يدور عن الدعوات المتزايدة لحل جمعية الوفاق في البحرين، وبعده نتابع بإذن الله تعالى.
مع تواصل الأزمات السياسية التي تشهدها البحرين، ظهرت على الساحة السياسية دعوات لحل جمعية الوفاق الشيعية التي يعتبرها البعض مصدرا للأزمات في البلد الخليجي. فالجمعية التي تقود الدعوات إلى عمليات تخريب في الشوارع والأماكن الحكومية يؤكد المراقبون أنها المسؤول الأول عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ شهور. وفي تعليقه على الأحداث أكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية البحرين أنه لا يوجد أحد فوق القانون في المملكة، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع وبشكل سليم. شبكات التواصل الاجتماعي بدورها شهدت جدلا كبيرا بشأن الجمعية التي أسست في العام 2001 وشاركت في العمليات السياسية في عام 2006 وفازت ب17 مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. ورغم المطالبات التي يقودها قطاع كبير من الشعب البحريني بشأن حل جمعية الوفاق، إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرار حكومي بالحل أو حظر بالجمعية المثيرة للجدل. ومع تواصل دعوات حل الوفاق يثار جدل في الأوساط الشبابية والسياسية بشأن أهمية الخطوة أو خطورتها.
يعني بعد هذه الاضطرابات التي تحدثها أو يحدثها من ينتمون إلى جمعية الوفاق في الشارع البحريني، هل يجوز أن نتحدث عن حقوق الإنسان؟
في الحقيقة هذا ما نحن يعني هذا ما نحن يعني ذكرناه قبل قليل.
نعم.
أنهم يساندون النظام الإيراني والنظام السوري ثم يتحدثون عن حقوق الإنسان.
نعم.
والمدعو عبد الحميد دشتي يقول في إحدى يعني معقب في إحدى الندوات أن البحرين تتعرض لتطهير أو ليس لتطهير، قال لحرب إبادة. إبادة مات فيها 13 شخص من شعب كامل، فعن أي إبادة يتكلم؟
سوريا لا تتعرض لهذه
سوريا لا ليس نعم. إبادة إرهابيين نعم. في سوريا وإبادة في البحرين.
نعم.
بينما نرى في البحرين وطالبنا كثيرا أن يتم تسليح، هنا عملنا 3 حلقات متتالية.
نعم.
في قناة صفا في هذا البرنامج تحديدا، وطالبنا بأن يتم تسليح الشرطة، وتم تسليح الشرطة بأسلحة شوزن حاليا، وبعد ما تم تسليحهم يعني هدأت أو قلت وتيرة العنف في البحرين وقل استهداف الشرطة. كان حقيقة يذكر لي أحد البحرينيين يقول نحن نصنف يعني الأحداث في البحرين ما قبل الشوزن وما بعد الشوزن.
نعم.
لأنها كانت مرحلة فاصلة وهدأت الأمور كثيرا وكثيرا جدا. نحن لماذا طالبنا بتسليح الشرطة مكافحي الشغب؟ لأن كان يتم استهدافهم بالمولوتوف، ويتم استهدافهم بالأصياخ الحديدية، ويتم استهدافهم بأمور كثيرة يعني تعرض حياتهم للخطر.
نعم.
وهذا الأمر حقيقة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. ولا أعلم أن جمعية واحدة دافعت عن حقوق الشرطة أو حقوق الإنسان الشرطي في البحرين، وهذا ما طلبناه أيضا عبر المداخلة، أن تفتح جمعيات حقوق الإنسان ملف انتهاكات الصارخة التي تحدث بحق الشرطة. ماذا يقول المسؤولون في مجلس الأمم في مجلس مجلس حقوق الإنسان؟ يقولون نحن نرى طرف واحد يأتي بأمور لا ندري إن كانت حقائق أم لا. الذي ينفي هذه الحقائق هي الحكومة، والحكومات دائما يعني هي مشكوك في حقها،
بل
مشاهدتها مجروحة.
بل استجابت الحكومة البحرينية والقيادة البحرينية لما يعني عقدوا هذا المؤتمر الذي أعلنوا فيه توصيات هذا التقرير، تقرير بسيوني.
نعم، غير تقرير بسيوني، هناك 104 و153 توصية.
نعم.
عفوا 143 توصية تم وافقت عليها البحرين وقدم أمام مجلس حقوق الإنسان وتعهدت بها، وهذا ما ذهب بالبحرين إلى مجلس حقوق الإنسان. لكن الحديث هنا حول ماذا؟ حول نقطة محددة. لا يوجد أحد التفت إلى هذا الأمر، أن المنظمات التابعة منظمات حقوق الإنسان المنفذة للأجندة الإيرانية تشتكي بحق حكومة البحرين، وحكومة البحرين وحدها من تدافع، المشكو بحقه من الطبيعي أن يدافع، لكن يجب أن يظهر طرف ثالث شعبي لا علاقة له بالحكومة وينفي أكاذيب التي ضد النظام.
نعم،
هذا ما يجب أن يحدث في البحرين. يجب أن تظهر منظمات يعني شعبية.
من هم الطرف الثالث؟
يجب أن تظهر منظمات أهلية تذهب إلى منظمة تذهب إلى مجلس حقوق الإنسان، وتكون وظيفتها ومهمتها هي دحض أكاذيب هؤلاء والعمل على شطب منظماتهم وسحب يعني على الأقل سحب.
كيف ترى انتماءات هذه
الصفة الاستشارية؟
نعم، كيف ترى انتماءات هذه المنظمات المستهدف أن تتواجد في البحرين؟
الذي يجب أن تتواجد.
نعم.
منظمات أهلية، هناك يعني جمعيات
يعني فلسطينية. أهلية سنية أم أهلية شيعية؟ لأن واضح أن الشيعة لديهم مشروع قوي.
سنية شيعية. نعم. ليس مهم، المهم أن تكون ضد إيران.
نعم.
المنظمات التي حضرت ضد إيران بها شيعة معممون. المنظمات التي حضرت ضد إيران في جنيف بها شيعة معممون، بينما لم يتواجد سنة مع جماعة يعني إيران.
نعم.
فلا يهم إن كانوا شيعة أو سنة، بل يجب أن يكون هناك منظمات أهلية تابعة لجمعيات سياسية. هناك جمعية وفاق، جمعية يعني جمعيات كثيرة في البحرين، جمعيات سياسية يجب أن يكون لها فرع ويعني يعمل بمجال حقوق الإنسان لأجل حماية المجتمع البحريني وليس النظام البحريني.
نعم.
يجب أن يكون حماية الكيان الشعبي في البحرين، يجب أن يكون هناك إذا نفترض أن الحكومة تقاعست وجاء يعني وجاء على ما يشتهي أتباع إيران حق تقرير المصير وقسموا البحرين إلى نصفين أو أخذوا بعض المناطق السنية في البحرين، فكيف سيكون رد فعل أهل السنة في البحرين؟ هل سيلومون الحكومة على تقاعسها وتقصيرها؟ هل سينفع اللوم حينها؟
طيب إذن هناك مقترح الآن بأن يكون هناك عمل فاعل، أن تكون هناك منظمات حقوقية تدافع عن حقوق الإنسان الحقيقية.
صحيح.
ليست المدعاة أو التي يطالب بها البعض زورا وبهتانا على أرض البحرين. بعد الفاصل بإذن الله تعالى يكون السؤال: ما الذي حدث في جنيف؟ ما هي الفعاليات التي كانت؟ كيف مثلت البحرين هناك؟ لماذا؟ وما الذي تم؟ بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن تواجدت البحرين في جنيف.
نعم.
لماذا؟ ما الذي حدث هناك؟
في البحرين بناء على تقاعس المنظمات الأهلية في البحرين وإهمال البحرين جزئيا لهذا الملف، تم رفع الكثير من الشكاوى على البحرين والكثير من التقارير طبعا المزورة والمبالغ بها على البحرين، فظهر تركيز كبير جدا على البحرين من قبل أتباع إيران. بناء على ذلك جلس مجلس حقوق الإنسان وأصدر 176 توصية ألزم البحرين أو طلب من البحرين الالتزام بها، ثم حددت جلسة لكي تسمع رأي البحرين بالتوصيات هذه. قبل الجلسة بأسبوع أعلنت البحرين أنها ستلتزم ب 143 توصية من هذه التوصيات، أي ما مجمله يعني تقريبا 95% من التوصيات، وهناك 20 توصية تم تحفظت عليها التوصية تم يعني الامتناع عنها لأنها مخالفة للدستور ومخالفة للدين الإسلامي، أو 20 أو يعني 20 تم التحفظ عليها،
يعني وافقت على 95%.
وافقت على 95% بالضبط. فطبعا رحبت دول العالم في مجلس الأمن، عادة تجرى قرعة، أو مجلس عفوا حقوق الإنسان تجرى قرعة وتتحدث 15 دولة برأيها، تجرى قرعة بين دول وتحدث يأخذ 15 دولة فقط تتحدث عن رأيها بموقف البحرين. حضرت البحرين وأبدت استعدادها بهذا الأمر، وحضر وزيرين، وزير الخارجية ووزير حقوق الإنسان، وأبدوا موافقتهم على هذا الموضوع وتعهدوا بأن يتم يعني الموافقة على هذه التوصيات 143 توصية، وتم تحديث بعد 4 سنوات لينظر المجلس البحرين قد فأخذت بالفعل بهذه التوصيات أم لا. رحبت 13 دولة من أصل 15 بمبادرة البحرين، وبدوا يعني إعجابهم بمبادرة البحرين. دولتين يعني ربما لديهم بعض التحفظات، النمسا ودولة أخرى أتذكرها. فيعني فكان لهم بعض التحفظات. تحدث بعد ذلك بعض منظمات حقوق الإنسان مدة 15 دقيقة تقريبا كل منظمة، يعني أو 20 دقيقة كل منظمة دقيقتين، ليس مهم يعني كثيرا جدا، هذه ليست مهمة هذه المنظمات. هذا ما حدث في الجلسة الرئيسية. قبل الجلسة في مجلس حقوق في مبنى الأمم المتحدة في جنيف، هناك قاعات في هناك قاعات كثيرة تمت قبل جلسة بيومين مناقل 17 سبتمبر. يوم 17 سبتمبر تم تحديد جلسة ولفت ملف حقوق الإنسان الخليج. وتحدث مريم خواجة وتحدث أيضا أحمد منصور من الإمارات عبر سكايب. طبعا مريم خواجة تحدث هو عن
مريم خواجة التي رفض دخولها مصر لما
نعم. عارفنا نعم. هي طبعا ذكرت أنه تم رفض دخولها مصر بسبب ضغوطات من السعودية ومن البحرين.
ليس لديها هي ليس لها حق في مصر. يعني أنا أريد أن أقول كمصري مريم الخواجة ليس لها حق في مصر. تروح يعني حرة في بلدها تمام.
أي بلدها؟
إذا سكتوا لها يمين الأول.
هي جنسيتها من الدنمارك.
طيب يعني
وهي مقيمة في الدنمارك.
ليس بحرينية.
نعم. هي أتفخر بالدنمارك.
تروح الدنمارك الذين يسبون النبي.
نعم. فهي مريم خواجة تحدثت عن منعها من دخول مصر وقالت أن السبب في ذلك يرجع إلى ضغوطات ومن البحرين ومن السعودية. السعودية بحجمها ليس لديها إلا تمنع مريم الخواجة من دخول مصر. يعني إذا دخلت مريم الخواجة مصر ربما يسقط النظام في السعودية ويسقط الحكم وينتهي الإسلام يعني. فقالت أيضا إحداهن في تلك الجلسة قالت أن بيوتنا خلت من وأن كل أصبحوا في السجون.
نعم ما شاء الله.
نعم. فطبعا هذا رد للذكور الذين يتحدثون باسم هؤلاء. يعني نسأل علي سلمان هل أنت من في السجن وعيسى قاسم أنت في السجن أم أنت من النساء والأطفال في البيوت؟ هي قالت بيوتنا فقط فيها نساء وأطفال وكل رجالنا في السجون.
نعم.
فانظر إلى أي درجة يبلغون. انظر كيف بتحدث هذا عن إبادة وحرب إليه. وبينما يعني أهل الحق يعني الأمور مما أدى إلى ذلك. المشكلة هنا أن البحرين نجحت في معركة وبسبب في الحرب. نعم نجحت في هذه الجلسة، كسبت احترام العالم. بريطانيا قالت أن وجود وزيرين من البحرين يدل على جدية البحرين بالتعامل هذا الملف. شهدت كثيرا جدا في
المشكلة. ليس لديها وجه
فالكويت التي جرى ديمقراطيتها يعني بالبنان في الدول العربية ليس فيها حقوق الإنسان. فحصل يعني ماذا سيحصل بعد ذلك؟ هذا هو قال 143 قضية تتعلق بزيادة التي يرفضها الشارع البحريني والتي تؤدي إلى شغب. والتوصيات هذه تتعلق أيضا بالإفراج عن بعض المعتقلين. فهل سيتقبل الشارع السني الإفراج عن المعتقلين الذين هددوا الأمن والسلم في البحرين؟ يجب أن نلتفت إلى هذه التوصيات. إلى ماذا ستؤدي في البحرين؟ هل الشارع السني مهم لدى الحكومة في البحرين؟
على الشارع السني أن يحدد هذا. يعني الحكومة أو الحكومات لا تحدد ثقل الجماعات، ولكن لابد أن يكون لأهل السنة جماعات ضغط.
لذلك أنا أقول نعم. قبل قليل ذكرنا نعم. أن على الشارع السني أن يتولى أموره هو
نعم.
وأن يذهب إلى الأمم المتحدة كان يجب أن يفعل وأن يتم الإفراج عن هؤلاء لهذه الأسباب ولا يترك الدفاع فقط على الحكومة ثم يأتي متأخرا حقيقة الندوات بعد الندوة التي تحدثوا بها عن القمع في البحرين. كانت الندوة في جلسة يعني تتسع في عفو قاعة تتسع 900 شخص. في نفس اللحظة كانت هناك ندوة منعقدة لمناقشة حقوق الإنسان في سوريا خصص لها قاعة ل200 شخص. هنا 900 شخص وهنا 200 شخص. فانظر كيف الاهتمام وكيف التنظيم. طبعا في المكان الذين حضروا الى جلسه مناقشه شعر الشؤون هذا في الخليج 9 اشخاص فقط من جلسه تسع عفوا من قاعه حضروا 9 فقط وطردوا مراسل قناه العربيه ولا ومنعوهم من التصوير. وتم توبيخ مريم خواجه يعني رايته عيانا. تم توبيخ قام بمجلس حقوق الانسان أنها يجب أن لا تتكلم يعني يجب أن لا تطرد الصحفيين ولا تمش أنها يعني مع صحفيين بات. هذا ما حصل في الجلسة الأولى. الجلسة كانت مخصصة لجماعة الأوراق ومارس التهويل والتفخيم وصور وجعطي ماسك مولوتوف وقالوا أن الشرطة يضربون الشعب بالمولوتوف.
أين الرد؟
يعني الشرطة ما عندهم شغل. لكي يعمل يجعل يجلس في عمله في في دوامه في المعسكر ويصنع مولوتوف لكي الشارع يضرب فيه المتظاهرين. أي عقل هذا؟ أين أسلحتهم وأين عدتهم وعتادهم؟ فكانت يعني كان الحضور كبير في الندوة، وكان عمل برزنتيشن وعرض ومقاطع فيديو، وكانت هناك ترجمة عبر السماعات، وكان هناك اهتمام شديد جدا. كانت الجلسة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الساعة الرابعة. الساعة الرابعة كانت هناك جلسة يفترض اللي يعني أشرفاء في البحرين سنة وشيعة يعني لهم ضد الأجندة الإيرانية، كان الحضور قليل والعرض هزيل، ولم يتعرض الفيديوهات والترجمة يعني كانت لا يوجد ترجمة، لم توفر لهم ترجمة ولم توفر حماية للجلسة، مما جعل جماعة إيران تسبب الفوضى وتم طردهم من القاعة. فهذا هو رأيناه خلال أربع ساعات من الساعة 2 إلى الساعة 6. فكيف قدم هؤلاء بحرفية بإصرار وحرفية عالية؟ نعم قدمها يعني بزالة وضعف رغم أن قضيتهم قضية حق، وناقشوا ملف حقوق ناقشوا ملف القانون الأحوال الشخصية، لأن الأحوال الشخصية أصبحت لعبة سياسية. الأحوال الشخصية تقاسم يعلم أن الأحوال في حال إقرار قانون الأحوال الشخصية الشيعية فإن صلاحيته ستذهب والشيعة سيلجؤون إلى المحاكم.
أما يدعون أنهم مسلمون، أما يقولون إنهم مسلمون، إذا ردهم قانون أحوال شخصية منفصل عن
هم لا يردون قانون أحوال شخصية.
طيب ما حاجتهم؟
هم لا يردون قانون أحوال شخصية، يبقوا هكذا بلا قانون للأحوال الشخصية لكي يحتكم الشيعة إلى عيسى قاسم عند زواجهم وطلاقهم.
لا عفوا، لا، إذا كانوا يدعون أنهم مسلمون فعليهم أن يحتكموا إلى كتاب الله لا إلى تخريف هذا أو ذاك.
نحن لا يعني نحدثهم، نحن نتحدث عن واقع سياسي يقول أنه لا يوجد هناك أحوال شخصية شيعية، وأن الشيعي في البحرين إذا أراد أن يتزوج أو يطلق أو يعني على لديهم مشاكل في الإرث فإنهم يلجؤون إلى عيسى قاسم والمجلس العلمائي وليس إلى محكمة في الدولة.
نعم.
عيسى قاسم يدرك الدولة تماما ويرى أن الدولة تستهدفه هو من يعني عبر طرحها لهذا الأمر. هذا ما نوقش في ندوة حقوق الإنسان في جنيف، وهذا لا يجب أن يناقش هنا، وليس لمجاذبات سياسية. يجب أن تقدم البحرين ما يجعلها ما يجعل مكانتها قوية، بحيث إذا اضطرت لتقديم تسهيلات لبعض الدول فإن تسهيلاتها ستكون قليلة لأن موقفها قوي. اليوم البحرين قدمت العديد من التسهيلات لأن موقفها ضعيف.
نعم.
وهي راهنت على علاقتها الدولية وبالفعل نجحت في ذلك، لكن قدمت العديد من التنازلات. نحن نرى أنه يجب أن يكون موقفها قوي لكي تقدم تنازلات قليلة وليست يعني كثيرة كما حصل في هذه الجلسة.
طيب، على الدولة أن تسعى إلى إصلاح البيت من الداخل، وفي هذا الصدد كان لابد أن تحاول الدولة أن تنشئ يعني لا تترك ملامع على هذا الأمر بشكل بدافع شخصي منهم، على شيء بعض المجالس حتى تعلم الناس الدور الذي تقوم به هذه المجالس. ألم تقدم الدولة على مثل هذا العمل؟
تسمع
حقوق الإنسان في
البحرين تقصد من البحرين؟ تمام. بمجال حقوق الإنسان تعلمه كيف يتعامل وكيف ينشئ يعني منظمة، لا أنشأ منظمة، كيف يدير هذه المنظمة وكيف يتعامل بها، وبعض هذه الدورات باللغة العربية. وهناك أيضا في تونس هناك معهد تعليم يعني حقوق الإنسان وكيفية ممارسة العمل الحقوقي، تستطيع البحرين المنظمات السياسية في البحرين انتداب بعض كوادرهم ليأخذوا دورات، أو تستطيع بعض المدربين والمعلمين ليأخذوا الدورات في البحرين.
طيب،
خلال سنوات أتوقع عن البحرين في تنفيذ أو في ذكرنا هم تيارين، تيار يفجر أو جناح يفجر وجناح يستنكر، جناح يرى جمهورية إسلامية وجناح يرى طريقة قانونية. لكن في الختام أو في النهاية تصب كل هذه الأمور بصالح إطار واحد وصالح نقطة واحدة، وهي مصالح إيران في البحرين، وهي إضعاف النظام في البحرين. مهما فعلت الحكومة البحرينية فإنها لن ترضي هؤلاء، ربما سيبدي بعض هؤلاء رضاهم بينما سيسخط آخرون وسيذهبون إلى بعد مدى، ولن تنجح البحرين بإرضائهم بعد الرسالة.
طب إذن ما هي التوصيات التي تراها حتى تستعد البحرين مستقبلا لمواجهة هذه الضغوطات؟
نعم، التوصيات كما ذكرنا هي ما المعني بها، يعني بالجانب الأول أو بالدرجة الأولى هم الشارع السني في البحرين والشارع حتى الشيعي المضاد للمشروع الإيراني. نعم، لأننا نحن يعني لسنا طائفيين ولسنا نعادي الشيعة لأنهم شيعة، فنحن يوجد يهود في البحرين لم نعاديهم بالرغم من براءتنا منهم عقديا، ويوجد هناك يعني مذاهب أخرى لم نتعل أو طائف أخرى لن نطرق الحديث عنها ما دامت لا تشكل علينا خطرا عقديا وأمنيا واجتماعيا. نحن نتحدث عن إيران وأجندات إيرانية، لذا فإن على كل من يعمل ضد إيران أن يعمل في هذا القالب. إيران اليوم تتوجه نحو أمرين اثنين، هما منظمات حقوق الإنسان والأمر الآخر هو وسائل الإعلام. هذين السلاحين هما ما ضربا أو عصفا بالمنطقة حتى غيروا شكل خارطة المنطقة حتى عبر الربيع العربي، فحيث كان السلاحين الأساسيين هما حقوق الإنسان والإعلام، وسلاحان يستخدمان بالحق والباطل. السكين تريد تستطيع أن تستخدمها في الطعام تستطيع أن تقتل بها.
إذن علينا أن نوجه رسالة الآن إلى أهل السنة في البحرين، ما المطلوب منهم؟ رسالة إلى الحكومة البحرينية والقيادة البحرينية.
نعم، على القيادة البحرينية أن تشجع هذه الأمور وأن توسع المشاركة بهذه الأمور، وأن على الأقل تأتي بمعاهد حقوق الإنسان لفترات مؤقتة، يعني مثلا مرتين كل عام ليعملوا دورات وتكثيف ليتوعى الشعب، ويصبح حقوق الإنسان يعني ليست حصرا على مجلس الإدارة في المنظمات. يستطيع أي عضو لديه عضوية في المنظمة وهم ربما يكونون آلاف الأعضاء يستطيع أن يمارس العمل الحقوقي وأن يطالب بهذه الأمور. الذين دخلوا في لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان معظمهم أعضاء عاديين في منظمة حقوق الإنسان، وأنا منهم دخلت بصفتي عضو منظمة حقوق الإنسان.
الشارع السني. الرسالة للشارع السني.
الشارع السني ذكرنا أنه يجب عليه أن يلتفت لهذا الأمر وأن يركز تركيزه على إنشاء المنظمات، وأن أيضا لا يغفل الجانب الإعلامي وركز على الجانب الإعلامي.
نعم، ها هي قناة صفا، قناة أهل السنة، تدعم إخواننا في البحرين إعلاميا، نحن أيضا نطلب دعم البحرينيين لقناة صفا.
نعم،
أليس كذلك؟
صحيح.
نعم، شكرا لك الأستاذ مشعل النامي على هذه الإضاءات. كانت الحلقة حول جلسة جنيف وتبعاتها على البحرين. شكرا جزيلا.
أشكر.
والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.